لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء، لو ضاقت الحال والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا، والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال، من خير الأجيال أو رجال أعمال، كثير من صحب النبي رجال أعمال، كلين بذال كلين شيال، كلين بذال أو كلين شيال، هم الرسالة والبشر كلين شيال.
سيدنا يوسف عليه السلام كان عفيفا عن الزنا، فماذا عن عفته في المال الحلال؟ سيدنا يوسف علمنا درسا اقتصاديا عندما نصح الملك كيف يتصرف بالضائقة الاقتصادية، ولكنه قال له اجعلني على خزائن الأرض قبل أن يقدم له حلولا اقتصادية ناجعة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يطلب الإنسان الإمارة، كيف نوفق بين الرأيين؟ سيدنا يوسف يعلم الشباب حتى اليوم كيفية كتابة السيرة الذاتية وفن المقابلة. ماذا يجب أن نعرف عن سيدنا يوسف من خلال مواقفه مع ملك مصر، وكيف توصل إلى هذا المنصب الاقتصادي الهام؟ إذا رأيت مشكلة ولديك حلها، هل تتدخل أم لا؟
طبعا أكيد، الإنسان دائما بده يكون سباق للخير. أنت اليوم عندك حل، إذا عرضته لأي شخص هذا شيء عظيم.
أكيد بطرح الحل، بس مو بطريقة الغصب، بس بطرح حلي وبساعد فيها
إذا بيطلع بإيدي، ليش لا؟ يعني هذا طبعا هذا من صميم الدين أصلا، أن الواحد يمشي بمساعدة أخوه المسلم، وإذا بيطلع بإيدي ما بقصير.
والله شخصيا لا أحب التدخل.
وحسب طبيعة الشخص، إذا بيقبل أنه أنا أتدخل حسب ما بعرفه أنا بشكل خارج إجباري بدي أتدخل.
إن شاء الله إذا عندي يعني الكفاءة والخبرة ليش لا؟
طبعاً بتدخل بالمعروف، لأنه أصلح ذات بينكم.
نعم بكل تأكيد، أنا كمسلم يجب أن أكون إيجابياً، إذا رأيت مشكلة تستدعي دخولي في حل هذه المشكلة فعلياً أتدخل. أما إذا رأيت أن دخولي أو تدخلي في المشكلة سيؤدي إلى فتنة كبيرة فعلي الإحجام عنها وعدم تدخلي فيها.
فن المقابلة البيعية وفن المقابلة للحصول على وظيفة، كيف يمكن أن تصبح اقتصاديا ناجحا؟ دروس سوف نقرأها من خلال الحديث عن سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف كان عفيفا كما اشتهر عنه، وهو بحق إمام في العفة بين شباب الأمة، ولكنه في الجانب الآخر كان يعلمنا الاقتصاد. عندما نرى شبابنا اليوم يحملون الأمانة والدين في قلوبهم، يجب أن يحملوا المال الحلال في أيديهم، وهذا ما نحتاجه اليوم. ولعل شعار سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال إني حفيظ عليم هو درس للشباب في كيفية العمل في هذه الحياة. ماذا نحتاج اليوم في شركاتنا الكبرى، حتى في وزاراتنا، حتى في مناصبنا الرسمية وغير الرسمية؟ نحتاج إلى حفيظ عليم، نحتاج إلى إنسان لديه كفاءة في عمله لكننا نريده أمينا. المشكلة إذا وجدنا إنسانا يعرف مهنته لكنه غير أمين، والإنسان الأمين إذا كان غير كفء لا يمكن أن نستفيد منه بحال. سنستعرض في هذه الحلقة الآيات التي تعرضت لمشهد لقاء سيدنا يوسف عليه السلام من لحظة خروجه من السجن إلى أن تولى منصب وزارة الاقتصاد في عهد ملك مصر. نقرأ الآيات أولا.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
فلما كلمه، بماذا كلم سيدنا يوسف عليه السلام الملك؟ ما هي القضايا التي عقب هذه المقابلة الشخصية عرف الملك أنها أن سيدنا يوسف هو الشخص المطلوب لاستلام هذا المنصب؟ حتى نكون واضحين، سيدنا يوسف عندما كان في السجن لم يكن هذا الإنسان البائس الذي يئس من الحياة، كان يستمع من الناس عبر الناس الذين يدخلون ويخرجون إلى مصائب هذه الدولة التي كان فيها، وهو شخصيا عانى من الفساد وعانى من الظلم، فهو قد ظلم من قبل امرأة العزيز ويعرف ملفات الفساد كاملة في هذا البلد. ما الذي صنعه عندما قابل الملك؟ هل خاطبه أريد حقا لي، أريد أن أحظى بمنصب؟ ربما يقول قائل ماذا عن طلبه للوزارة، وماذا عن طلبه بأن يكون ممكنا على خزائن الأرض جميعا؟ هذا صحيح، ولكن مهمة الإنسان المسلم، مهمة كل إصلاحي، أن يقدم بنفسه على العمل الذي يعرف عنه كل شيء. كان سيدنا يوسف يعرف ملفات الفساد ويعرف أنه الأقدر على التعامل معها لأنه عاش في السجن، وعندما خاطب الملك أقنعه بكلامه، لم يتقدم إليه ليقول له أنا أريد أن أصبح وزيرا لأحصل على منافع ومميزات وراتبا عالي، قال له أنا سأقضي على الفساد في مملكتك لأنني أدرى الناس بهذه القضية، وقد قدمت من عمري سنوات وأنا جالس في السجن، ليس لي هم إلا كيف أصلح هذا المجتمع. نتابع الآيات ونستعرض ما جاء فيها. يقول تعالى على لسان الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. ما معنى هذا التمكين وما معنى هذا الأمان؟ طبعا للمفسرين آراء، ولكن من أشهر ما ذكر في ذلك هذا التمكين أي أنك يا يوسف يمكن أن تكون في مكانة عالية أنا سأشرف عليها. أما عن الأمانة فيفهم منه قولين، أحدهما أني أعلم أنك أمين لأنك ما تحدثت لي به عن الفساد في هذا القصر وفي هذه الدولة، أنا أعلم أنك صادق فيه. والشيء الآخر الذي حفز سيدنا يوسف عليه السلام ليطلب طلب تولي هذه الوزارة أن كلمة الأمان فهم منها أنها أمان يمكن أن يقول بكل حرية عن كل الأفراد الفاسدين في هذه الدولة وفي هذا القصر، لذلك أعقبها بقوله إن اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا أريد أن أتوقف عند كلمة جعلني، هذه الكلمة هي الإيجابية، وهذا ما نحتاجه اليوم في عالمنا الإسلامي، نحتاج اليوم إلى من يقول اجعلني على خزائن الأرض. ماذا يعني هذا؟ هل يعني أنه تبرير لطلب المناصب؟ نعم، يجب أن تطلب المنصب إذا كنت كفؤا له، إذا كنت مؤهلا له. لا ينبغي إذا كنت طبيبا مثلا وترى إنسانا مريضا في الأرض تقول لم يستدعني أحد، واجبك أن تقدم بنفسك لتقول أنا طبيب، اتركوا لي هذا الأمر كي أعالج هذا الإنسان. دخلت إلى قرية أمية وأنت عالم وأنت مدرس، يجب أن تقول اجعلني على تدريس هؤلاء. إذا وقفت بين شباب لا يعرفون كيف يتعاملون في عملهم، كيف يقدمون السيرة الذاتية، كيف يطلبون وظائفهم، كيف يتدربون على الكمبيوتر، على مهنهم، يجب أن تقول اجعلني على تدريب هؤلاء. كلمة اجعلني أي صرت إيجابيا، والإيجابية لما سمع سيدنا يوسف بالمشكلة صار جزءا من الحل ولم يصبح جزءا من المشكلة. اليوم ما نسمعه عن أولئك الإصلاحيون عندما يسمعون بفساد ما في بلادهم أو في مؤسساتهم أو في محلهم لا يلبثون إلا أن يعروا المشكلة، إلا أن يكتبوا عن المشكلة. سيدنا يوسف لم يكن كذلك أبدا، صار جزءا من الحل، فورا بادل اجعلني على خزائن الأرض. نحن نحتاج اليوم إلى من يقول اجعلني. ماذا تعني كلمة اجعلني؟ يعني أنا لها. كلمة أنا لها كلمة يجب أن تكون في مقدمة اهتمام شبابنا اليوم. أنا لها قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الصعاب ويقولها يوم الحساب. أنا لها قالها علي وقت المعارك وفصل الخطاب، قالها عمر: أنا لقضايا المال والحساب، أنا لها. قالها حذيفة يوم الخندق متحديا الأهوال، أنا لها. قالتها على أسوار الفرس كتيبة الأهوال، أنا لها. قالها عبر التاريخ الأبطال والاستشهاديون، أنا لها. قالها ويقولها المخترعون المكتشفون المبدعون، أنا لها. قالها الهدهد لسليمان واحدا من العيون، أنا لها. كلمة تجب على أمة شعارها بالمعروف تأمرون وعن المنكر تنهون. هذا ليس كلاما إنشائيا، هذا واقع عاشته الأنبياء وعاشه المصلحون وعاشه كل مبدع. يعني لا يمكن أن يتصور أن هناك مخترعا ليس إيجابيا، ليس مبادرا، ليس من يقول أنا لها، أنا سأقوم بهذا الاكتشاف وهذا الاختراع. أما السلبية التي نسمع عنها اليوم من بعض شبابنا وبعض أمثلة العامة، فخار يكسر بعضه وأنا لا علاقة لي وكل عنز معلقة من كرعوبة، حتى القرآن عاب على أولئك الذين لا يريدون أن يقدموا خيرا، أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، لا يريدون أن يقدموا شيء. وانظروا إلى هذه الآية: إنهم يدعون أنهم يفعلون الخير، أنهم يتكلون على الله، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. لو أراد الله إصلاحا لهذا البلد لأصلحه الله، لو أراد الله إصلاحا لهذا المدير لأصلحه الله. أنت لا تملك أرزاق الناس ولا تملك أعناق الناس. هذه العبارات السلبية لم تكن يوما درسا في القرآن، ولا نجد عبارة في القرآن ولا عبارة عند النبي عليه الصلاة والسلام تدعو إلى السلبية وإلى الخمول وإلى الضعف. هذه السلبية مقيتة. من الذي يحرك هذه السلبية؟ الشيطان. أحد أهم أساليب الشيطان أنه يدعو للخير. كيف يدعو للخير وهو شيطان؟ الشيطان عندما يقبل إلى الإنسان المسلم وإلى الشباب المسلم يراه متحفزا يريد الخير بكل نواحيه. لا يستطيع مثلا أن يقنع الشاب بأن يزني وأن يسرق وأن يأكل المال الحرام، لا يستطيع أن يقنعه بذلك، لأن هذا الشاب تربى على حب الله وحب رسوله. ماذا يفعل إذن؟ له خطة ثانية. كما تعلمون في الحروب لكل بلد خطة رقم ألف وخطة رقم ب. ما هي الخطة رقم ب للشيطان؟ عندما لا يفلح في إقناع الشباب بأن يقوموا بالعمل السيء، يقنعهم بأن يقوموا بالعمل الخير الأقل. ماذا يعني؟ في حالة الإيجابية هذه عندما ترى خطأ، يأتي الشيطان ليقول لك: عليك بنفسك، لماذا تقترب من المشاكل؟ ابدأ بنفسك، عليك بأهلك بذويك. تسمع لكلامه ثم لا يلبث المجتمع إلا أن يكون سلبيا بالجملة. وتعلمون تماما أنه في الشرع الحنيف، في شرعنا، أن هناك من الأمور ما هي فرض عين وهناك أمور فرض كفاية. فرض العين إذا لم يقم الجميع بعمل ما صار فرض عين على الجميع. يعني مثلا بلدة من البلدان لا يوجد فيها طبيب، فرض عين على الجميع أن يتعلم الطب إلى أن يتخذ البعض من هذه المهنة عملا ودراسة، فيصبح فرض كفاية على هؤلاء ويسقط عن الجميع. هناك عشرات القضايا التي لا يزال حكمها فرض عين على هذه الأمة. أين الأمة التي يجب أن تكون أرقى الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل هذه خير أمة؟ يوسف عليه السلام نجح في فحص المقابلة وعلم أنه يستطيع أن يطلب طلبا ليكون فيه أمينا على هذا العمل الذي أراد من خلاله أن يصلح الفساد في بلاط الملك وفي هذه الدولة. عندما تتولى مهمة معينة يجب أن تراقب جميع أقسامها. هناك من الناس الذين يعملون في مجال الإنتاج، لا ينبغي أن تقول أنا أتابع خط سير الإنتاج ولا أتابع ما يسمى بنهايات العمل. يعني اليوم نجد بعض المنتجات في بعض الدول العربية، المواد الأولية صحيحة، طريقة العمل صحيحة، لكن المنتج بشكل نهائي غير صحيح، غير قابل للتصدير. وعندما قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض، أراد من ذلك اجعلني مسؤولا عن المالية لكن بشتى أنواعها. أنا لا أريد أن أبني من جانب وغيري يهدم من جانب آخر. أنا لا أريد أن أملأ الخزانات من مكان وغيري يفتح ثقوبا في الأرض ويأخذ من أموال الناس ومن أموال الشعب. لذلك كان مدرسة في كيفية التصرف. ما دمت قد مكنت وأعطيت الصلاحيات فاعمل بكامل طاقتك. هذا العمل ربما بعض الناس يقول لك أنا أغطي جانب، ولكنك مسؤول عن جميع الجوانب. هكذا كانت سيرة الأنبياء، هكذا كانت سيرة الخلفاء الراشدين، هذه هي سيرة المصلحين من المسلمين وغير المسلمين. إذا أردت أن تتقن عملا فيجب أن تحظى بالتركيز على جميع جوانبه. قضية هامة في قضية اجعلني. البعض يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال طالب الولاية لا يولى، وهناك حديث صريح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه، قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عبد الرحمن أن يسأل الإمارة، ولكن في الحديث ملمح هام أنه عندما تطلب الإمارة وتكون أنت الذي تطلبها بدون شروطها التي سنستمع إليها لا يكون هناك إعانة، ولكن إذا طلبت منك الإمارة ستكون هناك إعانة. وهذا ما سنفصله مع ضيفنا فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة التوفيق سهل جدا. الإنسان الغيور على مصلحة الأمة، حينما تقع في أزمة ويملك خبرة عالية جدا في حل هذه الأزمة بدافع من غيرته ومن حرصه ومن ترفعه عن كل مكاسب هذا المنصب، يتولى هذا المنصب لتحل عن طريقه مشكلة الأمة. هذا موقف بطولي، موقف شجاع، موقف في غيرة على مصلحة الأمة. والدليل أنه لم يطلب مكسباً شخصياً. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. في مشكلة اقتصادية، في مشكلة اجتماعية، في مشكلة دينية، وإنسان معه الحل الناصع الواضح ينبغي أن يبادر. بيقول سيدنا عمر: أريد يعني عاملاً إن لم يكن أميراً بدا وكأنه أمير من غيرته على المصلحة العامة، وإن كان أميراً بدا وكأنه واحد من أصحابه. إن لم يكن أميراً من غيرته على المصلحة العامة بدا وكأنه أمير، وإن كان أميراً حقيقة من تواضعه بدا وكأنه واحد من أصحابه. أما حينما تطلب الولاية لمكاسبها، معنى ذلك الهدف ليس الإنجاز ولا حل المشكلة، الهدف مكسب شخصي. من هنا قال سيدنا عمر: اعلموا أنني لست خيراً من أحدكم ولكنني أثقلكم حملاً. وكلما مكن الإنسان في الأرض ازدادت مسؤوليته عند الله. لست خيراً من أحدكم ولكنني أثقلكم حملاً. وقد يترنم الإنسان بكلمة مسؤول كبير. إن كان مسؤولاً كبيراً هذه كلمة يترنم بها، ولو علم أبعادها لارتعدت فرائصه. مسؤول كبير سيحاسب عن كل شيء.
عندما قال إني حفيظ عليم، هذان الشرطان هما شرطا العمل الناجح. في القرآن مرتين ذكر هذان الشرطان، مرة على لسان ابنة سيدنا شعيب عندما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا على لسان سيدنا يوسف: إني حفيظ عليم. في الآية الأولى قدم الله عز وجل القوي قبل الأمين، فكان العلم أولاً وكانت القوة أولاً والأمانة ثانياً، لكن هنا قال إني حفيظ عليم، قدم الأمانة ثم العلم. ما الفارق بينهما؟ لأننا في الحياة العادية أحياناً نضطر إلى صاحب الكفاءة أكثر من أن يكون أميناً. يعني مثلاً إذا أردنا أن نحظى بكابتن طيار. المهم الآن أن يكون خبيراً في قيادة هذه الطائرة، لا يعنينا الآن أمانته الشخصية، دينه الشخصي، الآن يعنينا قوته. لكن عندما تسلم أحداً وزارة المالية فالأمانة قبل الكفاءة، لأن في أيديه مصير الناس، مصير خزينة الدولة. عندما يتعلق الأمر بالطعام وبالشراب وبمصالح الناس الحياتية لابد أن يكون أميناً قبل أن يكون كفؤاً لهذا العمل. لذلك في القرآن توازن يمكن للحاكم أن يتخير الرجل المناسب في المكان المناسب. ويبقى السؤال، ماذا عن علم سيدنا يوسف عندما قال إني حفيظ عليم؟ من أين تعلم المحاسبة؟ من أين جاء بهذه الخبرة؟ لم يسبق أن ذكر القرآن أن لديه خبرة في المحاسبة، ولم يكن عندما خرج من أرضه قد تعلم هذه الأنواع من التعامل مع الأزمات الاقتصادية. إذن فمن أين تعلم سيدنا يوسف؟ لما قلنا أن المسلم وإن الإنسان الإيجابي بطبعه هو الإنسان الذي يبحث عن الحلول لا يبحث عن المشاكل، ماذا كان يصنع سيدنا يوسف في السجن؟ كان يستمع لهموم ومشاكل هؤلاء الناس، وعلم علم اليقين أن المشكلة الأساسية في هذه الدولة هي مشكلة الفساد الإداري والمالي. لذلك عندما خرج كان طلبه محدداً، إني حفيظ، أي إني أستطيع أن أؤمن لك التعامل الطاهر الشريف بحيث تصل إليك التقارير السليمة والمعالجة الصحيحة. وعندما قال إني عليم، لاحظوا، لا نعلم جميعاً عن سيدنا يوسف الحسن والجمال، لم يقل إني جميل حسن المظهر، ولم يقل إني نبي ابن الأنبياء، ولم يقل إني من عائلة كريمة فيها سلالة من الأغنياء والأثرياء ولي من الأهل كذا ولي من الأهل كذا. لم يستخدم نسبه، لم يستخدم جماله، إنما دخل عليه من باب العلم. وهذا ملمح هام جدا، خاصة لشبابنا الذين يغتربون خارج أوطانهم. عندما قدم إلى هذه الدولة، هذه دولة ليس فيها إيمان، لم يكن الملك مؤمنا، وتعلمون ما كان من سيرة زوجته ومن قصتها، هذا يدل على أن الإيمان غير موجود في هذا القصر. فهل يصح أن يعمل المسلم عند غير المسلمين؟ نعم، إذا كنت خبيرا تستطيع أن تدخل إلى دور هؤلاء وإلى قلوبهم وإلى عقولهم لما فيه مصلحة الناس، كان هو هذا الإسلام الحق. لأن خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، كما ورد في الحديث الصحيح. عندما نتوقف كل مرة نقرأ فيها هذه الآيات العظيمة عن سيدنا يوسف، تذكر دائما أخي الشاب، تذكري دائما أختي الشابة، لأن في الإسلام الخطاب دائما للرجل والمرأة، للشاب والفتاة، لأن الإسلام هو دين حياة للجميع. الحوادث التاريخية، أن نفهم المراد من الله عز وجل. الله عز وجل عندما ذكر سيدنا يوسف ذكر أنه من الحسن والملاحة وامتنع عن الزنا، وذكر أنه بالعلم والتقوى خرج من السجن، تعامل في بلد هو مهاجر فيها تعامل العالم الذي يريد يصلح بعلمه لا أن يصلح بقاله فقط. هذا ما نريده من شبابنا اليوم. أتمنى أن يعيش يوسف في بيوتنا وفي عقول شبابنا من جديد كرجل اقتصادي ماهر، استطاع أن يحقق الدعوة من خلال علمه وعمله ودينه. تعلمنا في هذه الحلقة أن سيدنا يوسف عليه السلام لم يكن فقط إماما في الجمال، بل كان إماما في تعليم المال. عندما كان في السجن درس أحوال المجتمع الذي يعيش فيه، مع كل ظلمة السجن خرج بنور اقتصادي عرفه للملك فاستدعاه ليكون وزيرا للمالية. عندما نجح في فحص المقابلة طلب أن يكون خازنا لجميع خزائن الأرض في هذه الدولة ليعالج الفساد ويجتث أمور الفساد في هذه الدولة برمتها. سيدنا يوسف عليه السلام كان مهاجرا وكان نعم المهاجر، وهذا ما نريده من شبابنا. خرج ليعلمهم بعلمه لا بأقواله وعباداته فقط. وهذا الأمر هو الرسالة التي يريدها سيدنا يوسف من هذا الشباب عندما يخرج إلى بلاد الغربة. درس أخير تعلمناه من سيدنا يوسف أنك عندما تكون أمينا فهذا لا يكفي، يجب أن تجمع العلم والعلم الذي ينفع الناس. عندما حدث الملك بما ينفعه أمره أن يبقى وزيرا للمالية، عندها أمر أن يؤتى بوالديه ورفع أبوه إلى العرش، فكان مثالا للداعية الذي يعمل بعلمه وبأمانته ليعلم الناس الدين الصحيح. سيدتنا خديجة بنت خويلد كانت سيدة التاجرات قبل أن تكون سيدة أمهات المؤمنين، ولكن ماذا عن التجارة النسائية؟ الرجال يقولون ينبغي للمرأة ألا تعمل بسبب الاختلاط، بسبب التعالي على الزوج، بسبب شهادتها بنصف شهادة الرجل، ولكن لابن تيمية رأي آخر.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل، والصحب والآل، يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل.
كالغيم هالطال كسل سيال، كالغيم هالطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هالطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال.
لا 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 لا